الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من فضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى لشيخنا محمد بن صالح التميمي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في من يقول تاريخ اليوم؟ ارفع صوت. ليلة الثلاثاء السادس من القعدة العام 32400 الموافق ليلة الرابع من الشهر العاشر لعام 11 و2000. اقرا بارك الله. قبل ما زلنا احنا بالامثلة الشبه اللي عندي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال 13، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية؟ والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
طيب، تعلم بأن الله عز وجل ميز آدم من خلقه بيديه، كما قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المشهور أن الناس يقام يأتون آدم ويقول: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأنزل لك ملائكته. فتميز أو ميز آدم عليه السلام بكون أنه مخلوق بيد الله تبارك وتعالى. وذلك الناس لا يقولون ذلك لا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم وصلاة رب العالمين جميعا، وإنما قالوا ذلك فقط لمن؟ لآدم عليه السلام. فهل المراد بقول تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أي أن الأنعام أيضا مخلوقة بيد الله تبارك وتعالى كما خلق آدم بيده؟ لو كان الأمر كذلك لم يكن لآدم مزية تشريف أنه خلق بيد الله، ما دام حتى الأنعام مخلوقة بيد الله، فهذا مستبعد جدا ولا يدل على السياق ولا المعنى القائم في أذهان المسلمين، حيث أن الله عز وجل ميز آدم عليه السلام فخلق بيده، فكيف يقال بأن الأنعام مخلوقة بيد الله كما أن هذا مخلوق بيد الله؟ وإنما يقال المعنى الثاني الذي استعمله العرب في أساليبه: الأعمال التي تصدر عن العامل تنسب إلى اليد، إلى عمل اليد وكسب اليد، مما كسبت أيديكم. كسبت أيديكم يعني مما عملتم، فينسب العمل إلى اليد من باب نسبة العمل إلى عالمة، إلى عاملة. وهذا متداول في لغة العرب، يقال يعني لمن صنع شيئا: هذا ما كسبت يداك، وهذا من فعل يدك، وعلى نفسك جنيت، من عمل كذا هذا من يدك. فلو أراد أن حتى لو كان العمل قول أو مشي أو نظر أو سمع، أيضا يقال إيش؟ مما عملت يدك. وليس المراد إيش؟ أنه عمل بيده يعني من يد باشرة الفعل هذا. وهذا هو ظاهر الآية وهو المراد. إن الله عز وجل قال أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا. فحتى بالتعبير يختلف، هناك قال ما عملك تجزي لما خلقت بيدي، وهنا قال مما عملت أيدينا، لم يقل الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، وإنما قال مما عملت أيدينا. فلا يقاس هذا على هذا مع اختلاف التعبير. وكنت تعلمون أنتم أحيانا التعبير بحرف جر التعدي بالتشكيل ضبط يسمونه ضم الفتح الكسرة يختلف المعنى ولا لا؟ يعني مما هو شائع وتقول خدتك فائدة العطف. بعض الناس يقول والله فلان أنا صراحة مرتاح منه مرتاح منه ها نقول شيء أقول مرتاح لا منه يعني تعطي معنى عكس كما يقال ارتحنا منه إذا ولا ها تقول ارتحنا مش ارتحت منه. وأمر معنا أيضا الرحمن على العرش استوى على العرش يختلف إيش ثم استوى إلى السماء على من قال إلى السماء يعني قصد لأن التعدد بحرف جر إلى. أمر معنا أن الله عز وجل يقول عينا يشرب بها عباد الله ولم يقل يشرب منها، معنى العين يشرب منها ولا بها ها؟ منها. فقال عين يشرب بها عباد الله فعدي بحرف الجر الباء حتى يعطي معنى ماذا يضمنه فعل ثاني أي يشربون ويرتوون، فالارتواء يكون بالشيء. فعلى كل حال قوله تعالى ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي يختلف هذا التعبير عن قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا. الكسب والعمل إذا نسب اليد ليس المراد بأن اليد باشرة العمل، وإنما يراد أن نسب العمل إلى عامله. طيب أما القول الأول
فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقر أن اللفظ
أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. ما هو ظاهر اللفظ اللي قال هل هو ظاهر اللفظ يدل على أن خلق الله الأنعام كما خلق آدم؟ هل هذا ظاهر اللفظ؟ لا لا.
أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي
اختلف. كما فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده مثل
كما في قوله
لا مثل إيش عمل بغير يده بالكلام هذا من الأعمال بالسمع البصر بالفكر بالقلب، أليس هناك أعمال القلب مثل الإخلاص والتوكل الخوف الشجاع الخشوع الخشية الرغبة هذه أعمال قلبية الحب بالله البغض بالله ما قلبية، ومع ذلك إنسان يجازى عليها يقال مما كسبت يده سواء كسب يعني عملا صالحا أو كسب عملا سيئا فيجازى هذا وهذا ما كسبت أيديهم. نعم.
كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
نعم. ما معنى إيش فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني ينسخون كتابة بأيديهم. نعم.
فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما،
لكن ما قال خلقنا لهم بأيدينا وإنما قال مما عملت أيدينا. نعم،
كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال جل وعلا حاميم والكتاب المبين، والمبين له معنى مبين يعني بنفسه، ومبين لغيره، مبين يعني واضح هو بنفسه مبين، ومبين يعني يوضح الأشياء التي تحتاج إلى بيان. نعم.
وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا واضح، هم بايعوا من؟ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يبايعون الله يعني مؤدى هذه البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هي بيعة الله عز وجل، وليس المراد أنه يبايعون الله يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة ويبايعون الله عز وجل بيعة أخرى. وإذا قال جل وعلا إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني هذه البيعة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة لله. نعم.
وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
إن أراد الله عز وجل أن يبين شأن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أن بيعته عليه الصلاة والسلام تصير بيعة لله، كما أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية.
الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، كانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو توكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم.
لماذا؟ لأن الشيء فوق الشيء لا يلزم أن يكون إيش مباشر وملاصق له. الآن السقف فوق هل هو على رؤوسنا؟ لا. السماء فوقنا وليست مباشرة؟ لا.
ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
إذا يد من فوق أيديهم؟ الله. ربنا يقول يد الله ضعف النفس، نقول هي غير يد الله. أصحاب علة الوجود يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله أيضا، لأن قال يد الله فوق أيديهم، واللي كان صافحا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الرسول هو الله ويستدل بهذه الآية، لكن هذا كفر وضلال.
المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به
من الذي استطعم واستسقى ومرض رب العالمين من العبد. الغريب في هؤلاء أهل البدع أنهم يأخذون ما وافق أهواءهم من النصوص ويدعون ما خالف أهواءهم، بل قد يبالغون بهذا المكر فيأتون النص ذاته، يعني ليس حديث آخر أو آية أخرى، الحديث مرسل تمام، الحديث بين ما معنى مرضت وما معنى استطعمتك وما معنى استسقيتك، الحديث نفسه قال ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، ما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقيه، فبين بأن الذي مرض واستطعم واستسقى هو العبد ليس الله عز وجل. كيف قال الله عز وجل استطعمتك مع أن إيش في الحديث نفسه بأن الذي مرض واستطعم واستسقى هو العبد؟ أيضا بينه قال ما علمت أنك لو عدته لوجدت إيش ذلك عندي، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا المعنى واضح. الغريب والعجيب في هؤلاء الناس أنه ما زال الناس يتكلم بهذه الأساليب، ها؟ ما زال يتكلم بهذه الأساليب. قد يقول ها هزمناكم، واحد من قبيلة يقول واحد منهم قبيلة إحنا هزمناكم قبل 200 سنة، شلون هزمت؟ لا أنا ولا أنت قبل 200 سنة، يقصد بها خلاص قبيلتنا وأنا منهم وانتقل هزمناه. ناس تتكلم على الأسلوب، ما زال تتكلم على الأسلوب، ها؟ ما قصد هزمناك من أنك توعد من وهزمتك أنت كنت واحد، لا يقصد تبع. هذا واضح وجلي الحمد لله. طيب،
وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا.
نعم. من الذي يقرض الله؟ يعني الكفار فهموا ما يفهمه المبطلون أهل البدع، فقال يعني: هل الله فقير حتى يستقرض؟ والجواب عند أهل السنة، عند من يفهم اللغة ونظر الله بصيرته ولم تتلوث عقيدته بكلامه الباطل، أن الله عز وجل جعل ذلك على نفسه حتما لازما، فحق المستقرض أن يعيد القرض. لذلك الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرض حسب فيضاعف له أضعافا. الله عز وجل الذي يعطي والذي يمنع والذي يضاعف. نعم.
وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هل بين الله شيئا من هذا ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: تركنا على ظاهره، لو كان يحتاج لبيان لبينه، لأن كتاب الله تبين لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم ربهم. فلما لم يبين الله عز وجل سوى الظاهر، ولم يبين الله صلى الله عليه وسلم سوى الظاهر من كلام الله ومن كلام نفسه عليه الصلاة والسلام، دل على أن الله مراد وليس مراد. مراد وما هو الظاهر؟ هو المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن السابق ويقصد المتكلم. نعم.
ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله تعالى كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون مبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على التوفيق والإحسان. طيب، هناك طبعا كثير من المعاهد والمدارس والجامعات يدرسوا العقيدة الأشعرية، وهي واسعة الانتشار منذ قرون، حتى أن في بعض البلاد هي المسيطرة، وبعض المتعلمين من المعاهد والمدارس في تلك البلاد ما يعرفون إلا هي، لها مؤلفات ولها كتب العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة كلامية مستوحاة ومتولدة من عقد الاعتزال. فهناك طبق كبير بين الاعتزال والأشاعرة أو الأشعرية والمعتزلة والجهمية، فلذلك دائما يريدون شبه منها: أخي العالم الفلاني أشعري، العالم الفلاني أشعري، العالم الفلاني أشعري. ومنها يقول لك الأشعري ثلاثة أرباع المسلمين أشاعرة ماتريدية، 90% من المسلمين أشاعرة ماتريدية. ومنهم من يقول ان يعني العقيدة اهل السنة استقرت على عقيدتين بعد خلافات كثيرة، اما اثبات واما تأويل او تفويض. هذا استقرار الاخير بعد اضطراب واختلاف. ومنهم من يقول ان عقيدة السلف اسلم وعقيدة الخلف اعلم واحكم الى غير ذلك من الكلام الباطل المستهلك. فالشيخ الان سيتصدى له رحمه الله في هذا الفصل وسمى ايش الرد على الخاتمة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم فعرفوا ما يتبعون.
نعم. الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
في فلان فلان عادة يشغل من الثلاثين نحجر نحجر بصفة شارح صحيح البخاري ومن أوسع الشروح وأجملها، والنووي بصفة شارح صحيح مسلم وهو أيضا أوسع الشروح وأفضل لصحيح مسلم. بدل ما أقول لك ابن حجر النووي الغني في أمر هؤلاء، من شرح البخاري أليس ابن حجر أشعري؟ من شرح مسلم أليس النووي أشعري؟ طيب البخاري المسلم إيش عقائده؟ سبحان الله عليك. يعني جاي تحتد بمن شرحه ولا تحتد بمن ألفه. البخاري المسلم يعني على عقيدة السنة الحديث. البخاري له كتاب في صحيح اسمه كتاب التوحيد، هذا في الأسماء والصفات على مذهب أهل السنة والجماعة تبويباته. شوف، فللأسف أن تناول هذا الكتاب وهو وضع أصلا في نصة في عقيدة السنة والجماعة تناول الشراح عامتهم على العقائد الأشعرية أو على العقيدة الأشعرية، ابن حجر على من بعد ابن بطال، ما ابن بطال هؤلاء اللي ابن حجر ينقل عنهم ها وهمان مش عارف ايش اكثرهم تأول هذه. نعم.
قلنا الجواب عن السؤال الاول اننا لا نسلم ان تكون نسبة الاشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذا دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق.
هذه مشكلة مشاكل أو مشكلة من المشاكل. يعطيك الواحد إحصائية كأنه إيش طاف بالبلاد والعباد عمل إحصائية دقيقة طلع على النتيجة. هذا كمان هاي ذكرني بالجماعة التبليغ دائما يحطون إحصائيات هكذا وعندهم هدف من أهدافهم الكبيرة أن احنا فعلنا وإحنا كثر وإحنا انتشرنا وإحنا نشطنا، حتى أنهم يقولوا اجتماع بلاد إن شاء الله 4 مليون. أربع مليون. إحنا أمس كنا مع واحد رايح هناك لقينا بالحرم قاعد يسوي 4 ملايين. إذا الحجاج يوصل 4 ملايين استنفار دولة بترولية غنية السعودية تفتح مطارات وتفتح مطافي وتفتح مستشفيات وتفتح يعني خيام ضد الحريق ومدري شنو وشوارع ومجاري وأغذية وخبز وأكل وكذا عشان الأسبوعين الحج. كيف هذولي 4 مليون في دولة من أفقر دول العالم؟ شنو المطارات اللي لازم تستقبل 4 ملايين؟ شنو الفنادق اللي بتشيلهم؟ كنا بس بسلك سؤال، شنو امكانيات الميكروفونات عندهم اللي واحد يتكلم قاعد يسمع 4 ملايين؟ ها يلا قول صح ولا؟ يعني هذا عشان تسمع 4 ملايين يبي لك ايش؟ امكانيات الكترونيات جبار عشان توصل الصوت هذا كله. ولا مو بعد من امس او الحين وقعت الميكروفونات وطلعت من زمان واجتماعهم السلم هذا كأنه حج إلى بيت الله سنوي كما شرع الله حج سنوي لعباد المسلمين، هم شرعوا هذا من دون الله عز وجل اجتماع سنوي. واحد رجل مثقف وضابط جابهم هدية راح خرج معهم خذوا صادوه خرج معهم قطار قال الله أكبر يجمع الناس راجع منه تبوك مصحف الفجر 120,000 يتوضأ مع بعض ويصلي. كيف لا 120,000؟ قلت هذول قاعد يتوضون الفجر يصلون مع بعض مسجد خارجي فيه، يعني كثر جمهور كرة القدم هذا اللي. قال لا لا لا، قلت أكبر ملعب في الدنيا يقول يلا شيل 60,000-70,000. ها المباراة هذه اللي عالمية اللي واصل حدا يقول حضر 60,000 متفرد أو 70,000 عادة، يعني هذا شنو الملعب بشي 70,000؟ يمكن ما يوجد. فأنت تقول لي إنه لا لا مو لا يترجع كثير جمهور، عشان صار 120,000 كم حمام يبين هذا كم جمهور وكلهم الفجر على وبين الأذان والإقامة ل 12 ساعة ما كفهم جميع شو الكلام. لكن ليش هكذا دائما تكثير بهالطريقة هذه؟ هذه والله ليست من طريقة الناس. أعطيكم شيء أيضا، يعني شيء بالشيء يذكر، واحد يقول حضر محاضرة في الرياضة وفي غيرها وعريف الندوة جايب واحد من الحركيين ورحب فيه وكذا كذا، قال يا أخوان قبل بدء المحاضرة الأخوة يا أخوان اللي يعني نرجو الأخوة تقاربوا يا أخوان تقاربوا حتى تدعوا مجالا الأخوة اللي في خارج المسجد، حب لأخيك ما تحب نفسك، تقاربوا يا أخوة تقاربوا يا الأخوة. الواحد يا أخوان نص المسجد فاضي علشان يسجل في المسجل يطلع لنا ايش ان المحاضرة هذه حاضرة انا وانصار حق هذا المتكلم اللي درد انه خارج المسجد وقلت تقارب وجعبوا خير قربوا حق اخوانكم مسرع اخوانكم حتى يظنهم كذا. هل هذا من هدي الله عز وجل الذي ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل انا 95% أشاعر 95% من المسلمين بسم الله ما يعرفون كان في شيء اسمه واحد الحسن الأشعري؟ لو سنة ديوانية أبو الحسن الأشعري إيش اسمه أصلا؟ كنية أبو الحسن اسمه ها؟ من يعرف اسمه؟ ها؟ محمد إسماعيل. طيب أبو الحسن الأشعري هو محمد الحسن هو اسم محمد إسماعيل أكيد ولا اسم علي من محمد؟
والله أنا متأكد إسماعيل
أبو الحسن سنة علي عادة الحسن علي أبو حسن المهم. الشاهد متى عاش ومتى كذا؟ الأشاعرة المسلم ما يعرفون العقيدة الأشاعرية بل اختلفوا وياه، كما يذكر بعض المشايخ يقول الأشاعرة المسلم خلاف كبير عندهم في تفسير كلام مشايخهم، مختلفين صعب عقيدة الأشاعرة عقيدة كلامية اختلفوا نفسهم في تفسير كلام مشايخهم. فضلنا ان 95% من المسلمين راح يفهمونها او انهم يكونون بعضهم اشعري بالوراثه، كان ابوه ولا جده اشعري قال لك احنا اشعري شو الاشعري قال ما انا اذكر مره في سوريا في مجلس تكلمت عن بدعيه المولد، طبعا في سوريا المولد عندهم هذا يعني سلم فيه عاد قبل اتكلم قال واحد هذا زر الاستخبارات واحد لابس قميص ومنطلون ومسدس حاطه ورا قال انا استخبارات علي من نتكلم عن مولد ما مولد وقاعد بالنار بطالع النظرات يوم قلت أنا بدعة وكذا وكذا جاء يقول لي عفوا عفوا شو مذهبك؟ طبعا أنا قلت خلا أجاري شوي أنا شنو دارت بالجامعة الروض حنبلي خلا شو يقول قلت له حنبلي قل إيه هيك قلت إيش تقصد يعني أنا قاعد أقول يعني المولد بدعة إيش دخل حنبلي قد تحكي حنبلي احنا شوابع عشان يعني وحتى عند الشافعي ما في مولد اصلا مولد بعد ما الله اخذ عمر الشافعي طلع مولد طلع روابط دخل الشافعي بالعالم بس يقول احنا شوابع عشان انت حنبلي عشان تقول بدعية المولد قدام الناس مجلس مليان يمكن بعددكم هكذا كان اقول انا عفوا عفوا الشافعي شو اسمه بس عبد الاسم اسم الشافعي قال والله ما بعرف قلت انت معاذ اسم الشافعي عشان لا شافعي ما سألك عن كتبه ولا مؤلفاته ولا ايش مذهبه ولا اصوله ولا طلابه ولا مشايخه ولا متى عاش ولا متى مات ولا اسمه ما تعرف تقول لك الشوافع على اي الشوافع فقد ياتي ناس ما تريديه وشاعر ما هي الماتريديه ما لها شعريه حتى تتعصب له وحتى تدعي الكلام من اليوم إلى اليوم. الأمس الغريب قال طارق السويداء 90% من المسلمين أهل السنة 90% شعر متردية سلفية هذولي ضيق يعني طلع على خسر أهل السنة 90% من السنة أشاعر متردية. نجيب الإحصائية أين جئت بها؟ كذب. طيب الشيخ الآن يقول لهؤلاء قالوا سيمر عليكم من هذا الكلام قل من يقول لها الإحصائية هذه دقيقة من عملها وين عمل الإحصائية وعلى أي أساس سجلتها عشان تقدر تقول 90% ولا 95% لا مختلفين بعضهم 90 بعضهم 95 حتى الناس مختلفين فيها. طيب كمل. ثم لو
قال رحمه الله تعالى ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر
قول 99 زين
فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر.
لا بلا إجماع المسلمين رابع من المسلمين علماء المسلمين هم اللي يعني يعتد قوله في الإجماع وش عامة. نعم.
ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل.
لما؟ لأن أصل التأويل ما خلقه الله إلا بعد القرون الأولى يوم ما كان في ولا أشعري. كيف يكون الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة مذهبهم الحق؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في أشعري. في أشاعرة أبو موسى الأشعري. أشاعرة نسبة الناس قدموا اليمن قرأ عن الأشاعرة. لا يستطيعك من أمر. وهذا أبو الحسن أيضا يقال لهم إيش يعني يعود نسبه إلى الأشاعرة لكن اللي شهرت عقيدة هذه وتمسك بها هو أبو الحسن الأشعري يعني توفي أوائل القرن الرابع يمكن 300 شوف فما كان في أشاعرة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أمة المسلمين ما كان في شيء اسمه أشعري. نعم.
فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتهم وكانوا في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن إبراهيم
حتى قيل بالصبر واليقين
جنال
الملائكة والإمامة في الدين. الله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا للصبر وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين. نعم.
وقال تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم
يعني في ربيبة عند زوجي أمه وكان زوج أمه معتزلة فتعلم من الاعتزال لما بلغ 40 تراجع مذهب الاعتزال وهذا تسمى المرحلة إيش دول طيب نعم.
اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتفضيل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة.
هذه المرحلة الثانية اللي هو إيش؟ تراجع عن الاعتزال وأتى إلى مذهب بين وبين، بين مذهب الاعتزال وبين مذهب السلف. نعم.
المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث.
يعني نفس أبو الحسن تراجع عن مذهب الأشاعرة، فضل عن مذهب المعتزلة واعتنق مذهب أهل السنة.
مقتدي
أتباعه ينكرون أن أبو الحسن قد تراجع، ولو صحيح أنه تراجع وألف كتابه وكتابين بين في عقدة السنة والجماعة، وأن الحق ما كان يقول الإمام أحمد بن حنبل، لكنهم ينكرون ذلك. حتى الكتب هذه ينكرون نسبتها إلى أبي الحسن. نعم.
مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثيرا ممن غلبت شهوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياناتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله تعالى، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه ما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قادر والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
نشر مذهب الأشاعرة، مذهب تراجع عن نسب الحسن، من الرازي والبطلاني، فهؤلاء نشروا مذهب أبي الحسن وتمسكوا به ودعوا الناس إليه، وتبعهم بعد ذلك أقوام. نعم.
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية في مجموع الفتاوى: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك
تناقض ذلك
فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك
يعني نوجد من ينتسب إلى الأشعري في مذهبه الثالث الأخير، هذا يعتبر سنة. لكن مثل ما قلت لكم الأشهر هو تمسك أتباعه بالمرحلة الثانية التي هو نفسه تراجعها. طيب،
وقال قبل ذلك وأما الأشعرية فعكس هؤلاء فقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وقال تلميذه ابن القيم في النونية واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم له عينان، إلى أن قال فعجب لعميان البصائر أقصر لولا المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا.
يعني أول شيء وقع في نفوس ماذا؟ التمثيل، فهربوا منه فوقعوا في التعطيل وسموه ماذا؟ تأويلا وتنزيها. نعم.
قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا.
لو قيل لهم ما حكم التمثيل، تمثيل خالق المخلوق، ما حكمه؟ قال كفر. إذن هم جعلوا ظاهر كلام الله كفرا بدليل أنهم يقول لا هذا تمثيل، لو أخذنا على ظاهرة لكان كفرا لازم نأوله. إذن هذا قرار منهم والعياذ بالله، كلام هذا خطير جدا، أن ظاهر كلام الله الذي جعله هدى ونورا وشفاء حجة وبيانا أن ظاهره على حسب كلامهم أنه إيش؟ كفر. نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه
التأويل عندهم أثبت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تأوله له، يعني ما أتوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوى معنى استولى، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى يد الله يعني قدرته، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ربك يعني جاء أمره. هذه التأويلات باعتراف بأنها ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى ضلال هؤلاء. جعلوا ظاهر كلام الله دال على التمثيل والتمثيل كفر، فظاهر كلام الله كفر، وجعله يحتاج إلى تأويل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤوله، يعني ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على العمى والضلال والكفر حتى جاء من جاء بعد قرنين ثلاثة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فيهديهم إلى الحق وبينهم التأويل الصحيح. هذا كلها من لوازم قولهم بأن ظاهر كلام الله دل التمثيل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين. إذا الناس في أول قرنين وبداية القرن أو منتصف القرن الثالث كانوا على ضلالة، يعتقدون الكفر ويمثل الله الخالق بالمخلوق، حتى أنقذهم الله بأن جاء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة القرن الثالث آخر القرن الثالث أو الرابع وبين لهم الهدى وأن الحق هو في التأويل الذي يسمونه الحق في التحرير الذي يسمونه تأويل. نعم.
مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين.
لو كانت مسألة فقهية أو أدب من الآداب أو خلق من الأخلاق والأمة تحتاج إليه أو بعض الأمة تحتاج إليه لبينه عليه الصلاة والسلام، من آداب الاستنجاء وآداب الاستئذان وآداب الجلوس والأكل والشرب وإلى آخره. فهل يعقل أن يخاصم بين هذا كله إلا باب الأسماء والصفات يدعى الأمة على ضلالها، يعتقدون ظاهر كلام الله الدال على الكفر الدال على التمثيل بزعمه دون أن يبين لهم هذا الظن بالله عز وجل أم أن هذا هو الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العافية. نعم.
حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم
كيف لا يليق والذي وصف نفسه بذلك هو الله عز وجل؟ هل يعقل بأن الله يصف نفسه بما لا يليق؟ ثم لما بين لهم ثم أنه وصف نفسه بما لا يليق ولم يبين لهم أنه لا يليق ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يليق، حتى جاء من جاء بعد ذلك وبين ما هو اللائق بالله، هل اختلفوا ولا اتفقوا في تأويلاتهم؟ أيضا اختلفوا، بعضهم يقول مراد كذا فيقول لا مراد كذا، بعد اتفاقهم بأن هذا ظاهر النصوص ليس بمراد وأنه مدعى التمثيل وأنه غير لائق بالله وأنه كفر وأنه يجب تأويله. طيب ما هو التأويل في أكثر من قول؟ هل يعقل أن الله يدعنا إلى يذرنا ويدعنا ويتركنا لعقولنا في أي باب؟ لا، وفي أي باب؟ في أعظم الأبواب العقيدة وهو ما يتعلق بأسماء الحسنى وصفاتها، مستحيل. نعم.
وكل هذا من تلقاء أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم.
سبحانك.
ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وأن ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته، لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جرى إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان به، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء.
مرتين، أولا لما اعتقد بأن ظاهر كلام الله يفيد التمثيل والكفر، ثانيا أن الله عز وجل وكلنا إلى عقولنا حتى نفهم ونصر الآيات عن ظاهرها ونحدد معنى الذي يليق بالله غير المعنى الذي إيش هو الظاهر من كلام الله كلام رسوله، نسأل الله العافية. نعم.
ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، ويكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله.
ثم
تبقى أن شخصا ما التبس عليه الأمر ما تبين له، يكل العلم إلى عالم إلى عالمه، فليقول آمنت به كل من عند ربي، لا يخوض، يكون الأصل عنده ثابت، الأصل في قلبه ثابت أن الله ليس كمثله. لكن هذا ظهر الآية ما فهمت، ما فهمت، استهدي، اطلب هداية من الله، اسأل فسأل ردك من كنتم لا تعلم، ما توصلت قل خلاص أكل العلم من الله، الله أعلم. لكن الذي يعرفه بأن الله لا يماثل المخلوقين، ليس كمثل شيء، وكل صفة تليق به سبحانه وتعالى، كما لو حصل وصادف أحد منا أن هناك من يدعي علم الغيب سيحصل كذا كذا وسيحصل كذا وكذا ويحصل فعلا كما قال، ما أعرف شلون حصل، لكن عندي شيء ثابت وهو إيش؟ لا يعلم الغيب إلا الله. كيف عرفت كيف ما أدري، المهم اللي أعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو أنه يخرج مخلوقات من جيبه من كيسه، طلعوا الأرنب، طلعوا الدجاجة، طلعوا الحمامة، طير، نعرف أن لا خالق إلا الله. كيف عاد سوى إذا فاضي ولا طلع فيها، شلون طلع ما أدري، شلون طلع ماني حرف على سحر، أنا ما أدري ما أعرف، لكن اللي أعرف أي شيء ثابت عندي بأن لا خالق إلا الله عز وجل. الله يقول في كتابه الله خالق كل شيء، يقول أن خلقكم من غير شيء أم هو الخالق، واضح؟ طيب.
والأشعري أبو الحسن رحمه الله تعالى كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين، الأول أن الحق لا يزن بالرجال.
ما هو السؤال الثالث اللي يقول 90% من المسلمين الشاعر؟
وإنما يزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوامهم.
يعني صحيح أن للرجال أثر فيما في قبول مقالاتهم، وحين قال شيخ سام تمية، قال ابن القيم، قال عبد البر، يعني واحد يأتي بناس عرفوا بالهداية والاستقامة يعتبر كلامه، لكن مع ذلك كلهم بالنهاية كلهم يأخذ من كلامه.
وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوامهم في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دنيا وذا خلق
دينا،
نعم، قد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريقة،
إذا قابلنا الرجال عندك الذين على طريق السلف، صح؟ عن طريق الأشاعرة، ما عندنا الذين،
أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.
من هؤلاء أئمة الإسلام المسلمين، من النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة التابعين، كلهم كانوا يعني على وجه هذه الدنيا قبل الأشعري أصلا. فكلام الشيخ هذا ذكرني في قصة أو حادث سبق أن ذكرته لكم، أني وجدت حمد سنان الأشعري هذا في الصحن عند الكعبة يوم الأيام، صيفية كنا رايحين، فجلست وتناقشت أنا وياه. يقول علماء الأمة شاعر، أنت أعلم من ابن حجر؟ لما قال ابن حجر قلت لأبو بكر، قال النووي قلت لعمر، قال ابن عساكر قلت لعثمان، قال البيهقي وواحد غيره قلت لعلي. هؤلاء أين هؤلاء من هؤلاء؟ إذا مسألة ذكر أسماء الرجال أو إحنا غالبين لأنه على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، عقيدة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، على عقيدة المهاجرين والأنصار، على عقيدة أئمة الحديث والفقه، كل هؤلاء ما كان فيهم واحد أشعري ولا في شعرة من الأشعرية. هذا لو أردنا أن نحاجزهم إيش بالرجال. الكثرة إيش فائدتها إذا كانت إيش على غير هدى؟ أصلا الثقل الأكبر من علماء المسلمين اللي اسمهم علماء، وين كانوا؟ في القرون الأولى ولا متأخرة؟ ولا المتقدم؟ كل يوم تجد بيت كبيرة عريضة ما فيها ولا عالم واحد يصدق على أنه عالم، بين ملايين من المسلمين ما تجد عالما واحد. وأذكر كلام الشيخ البارح في المقال، الجزاء والجزاء، ودخلنا انتخابات والجزاء، قضية الجزاء اشتهرت قبل 15 سنة تقريبا، وأن أخذنا ومبدئيا اكتسحنا والبلديات يعني الخبرات المحلية، وأنهم قال الشيخ البارح كم بلد؟ قال لكم مليون. قال هؤلاء المليون كم عالم فيهم؟ قال ولا واحد. هذا المصيبة، مليون ولا عالم فيهم ولا واحد. فالعصر الأول كان علماء أعلم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشد الأربعة، هذول العلماء أكبر علماء ما في ولا شيء. ابن عباس ترجمان القرآن، ابن مسعود 70 سورة من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة، أبو سعيد، عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، حفظة، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك، مكثرون الحديث، المفسرون، طلابهم، مدارسهم، سواء مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود، فقهاء المدينة وعلماء المدينة، ما في مشاعر. كيف يعني هؤلاء يخوفون الناس ويمجدون من الأشاعرة؟ و90% من علماء الأمة أشاعر، وحتى اللي يقول عنهم أشاعر ليسوا بأشاعر، قد يكون عندهم اضطراب في بعض الأبواب من أبواب العقيدة. لكن الأشعرية عقيدة كبيرة، ليست فقط انحراف في الأسماء والصفات، بل كما قيل عنهم لو قيل أنهم في كل باب من أبواب العقيدة المحرفون ما أخطأ ذلك إلا عدالة الصحابة، ما يكفروا الصحابة ولا يسبونهم، مو مثل الروافض. الروافض شيء ثاني، هذول شروا من وقع الحصر. لكن حتى مثل باب القدر، باب مثلا الإيمان، باب مثلا كلام الله، باب الرؤية، باب أشياء كثيرة، كلام الله عز وجل حرافات من نوفية السلام. طيب،
ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق.
من مكر هؤلاء أنهم يلزمونك أنك إذا خطأت ابن حجر وأنه غير تنتقص العلماء، يذكرون بمن هؤلاء؟ بمن إذا أنكرت عليه عبارة الأولياء قناة أنت تنتقص الأولياء. ولي من أولياء الله عليه بالعافية، الله وفق أنه ولي من أولياء الله، ما يجوز أعبده من دون الله، ولا أدعو من دون الله، ولا أذبح له، ولا أنذر له. أنت عدو الأولياء، أو كما يفعل الرافضة، إما أن تعبد على البيت ولا أنت ناصر تبغض على البيت. لوازم باطل. فإذا قلت بأن هؤلاء الذين أخذوا مذهب الأشاعرة بباب الأسماء والصفات وحرفوا وسموه تأويلا ووقع ما وقعوا، وهم على كل حال لهم أجر وثواب إن شاء الله، اجتهدوا وأخطروا لكن جانبوا الحق، قالك أنت أعلم من تنتقص؟ أنت متى طلعت عشان تتكلم عن الحجر؟ أنا أتكلم عن الحجر، أنت قاعد تتكلم عن كلام رب العالمين، على كلام رب العالمين. حتى في القرن العاشر قبل الله يا أخوي، من أول الصفات بتأويلك هذا؟ أو بتأويل ابن حجر ذاته واصل؟ من أول هذا التأويل؟ هل علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول آيات والطريقة؟ هل الصحابة؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وعليك يا مسلم يا عبد الله يا سلمي أن تكون ثابتا، لا يخوفك هذا، لأن هؤلاء يخوفون الواحد، هذا معلوم قد علمنا عنه. بعضهم كما سمعت واحد صلى الله عليه يهديه أو يبعد شرع المسلمين يدرس في هذه الكليات، يرعب الطلاب، الشباب الطلاب، أنت قل الله في جهة، قل الله في جهة، من قال الله في جهة فوق فقد كفر. كل هذا يريد أن يرعبه حتى إيش؟ يعني يتوقف بأن الله ليس في العلم. أنا ما قلت لا الله في جهة وليس الله في جهة، إلا اللهم قيد أقول إنه في جهة العلوم، جهة العلوم في جهة هكذا، ما قلت لا تقعد تهجم هذه الطريقة، ها؟ هكذا الطريقة تشوف أنت تنتقص الأولياء، تنتقص الأولياء، تنتقص الأولياء، عدو الله، عدو الأولياء، يا وهابي يا حتى إذا أنت بعد ركيك خفت منه، الله يضحك، الله يضحك، الله يضحك، طيب يقول الله يضحك هكذا. كل من الذي قال يضحك ربنا في الصحيحين؟ من الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت قاعد تهول عليه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف لم أقول أنا، والله لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قلت، إنما قلت ذاك تبع للرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا الكلام لا يليق بالله ولا فأنت تنتقص الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تنتقص لنا الحق. بالأمس واحد مرسل رسالة يعقب على حديث يعني أن والأمر لو سمع الطاعة اسمع واطل وعن ضرب ظهرك وأكل معك، مرسل رسالة لي قول بعد وإن هتك عرضك. قلت له هذا مش اعتراض عليه، هذا اعتراض على رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تبي تعترض على رسول الله. وأخيرا طلع حديث ضعيف أبو مسلم رواه، إذا ما جاز لهم الحديث ضعفوا. وأنا أذكر أن الشيخ محمد بن عثمان عليه آخر حياته لما راح عالج في أمريكا ورجع وبعد ما كذا قليلا وتوفى الله، ألقى محاضرة بعد رجوع أمريكا بالرياض، فسألوا هل صحيح أن أثر ابن عباس ليس الكفر الذي تذهب إليه إنما كفر دون الكفر ضعيف؟ فقال الشيخ عليه رحمة الله إنما يضعفه من فيه لوثة خوارج. شوف إذا ما جاز له ضعفه، معنى قول ابن عباس هذا كفر دون كفر حتى لو لم يصح لن تستقيم الأدلة، لن تستقيم الأدلة إلا أن تقول هناك في كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، وإلا كفرت حتى الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب، ورجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بعضهم رقاب بعض، هذا جيش علي وهذا جيش معاوية رضي الله عنهم جميعا. يجيك واحد من هؤلاء أنصار المتعلمين، بل ولا حتى ربع متعلم ولا عشر متعلم، بعد ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لا ترجع بعد كفارا، ورجع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، إذن هم كفروا كفروا حتى الصحابة صلى الله عليه وسلم. حديث يقول هكذا، إن لم يكن توجيه هذه الأحاديث بأن في كفر دون الكفر، كفر مخرج كفر غير مخرج، كما يقول أهل العلم إنما سمى بعض المعاصي كفرا تغليظا لها، سباب المسلم في الفسوق وقتاله كفر، قتاله كفر بإجماع العلماء، ليس هذا عن ابن عباس بحسب، كلهم فسروا على أنها إيش كفر دون كفر. ولو لم نقل كفر دون كفر فكيف يقول الله في آية أخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين، يقول البخاري سماهم مؤمنين، رب العالمين سماهم مؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا كفر، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ إما نقول ليس بكفر، أو نقول ليس بمؤمنين، أو نقول كفار، كيف؟ ما يستدل المعنى إلا أن نقول هناك كفر لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان هو كفر، كما طعن الرجل رجل، أنت فلان لست برجل، والله أنت برجال، مش معنى أنه إيش امرأة، لا رجال شوف بطاطي شوف مكتوب رجال، لا ما يقصد واحد أنت برجال يعني إيش أنك امرأة، صح ولا لا؟ أحد يفهم الكلام؟ لا الساب ولا لا الشاتم ولا المشتوم يعرف منك من ترجل معاه أنك إيش إنه يعني امرأة، صح ولا لا؟ كذا يقول ليش ليش لا يؤمن، أفلا ربك لا يؤمنون، أو الله لا يؤمن، مش معنى أنه كافر، ليس بالضرورة، وقد يكون لا يؤمن أو ليس بمؤمن أو ليس بالمسلمين معنى أنه كفار، ممكن حسب السياق وحسب قرائن وحسب المعنى، فلا الفهم السيء كتاب السنة يعني ضاع سببه السيء أقوام في العقيدة والشريعة والفقه وغير ذلك بسبب الفهم السيء، هذا كثير جدا، كان واحد من الشباب أستاذ زمان يضحك بصوت عالي بس غطل الجو هكذا صوت عالي ضحك ما نبي ضروري، بس هذا واقع يعني واحد من الشباب قاعد يشرب لبن يتمضمض ويبلع شكله غريب كل ما أخذ وبلع شو كده شو تسوي؟ قال حديث لكن خير كان يصلي إذا شرب لبنا تمضمض وقال إن له دسم، هذا يعني نزل إذا شرب اللبن عقب ما يخلص من اللبن عشان ما يخلي الدسم عليه يتمضمض، مو كل ما خرج جقمة تمضمض فيهم بلا حظ وشرب، قال لا قلت لي وين رايح عرفت شوف عرفت شوف يعني وين اي والله قاعد يعني لو اعتبر انت شكلك مضمض باللبن ايش تسوي؟ قال ما اخذ حديث حسبان البرقع الحين، فهذا كما هو يحصل حتى في الاحكام يحصل في العقائد، الشيخ العظيم رحمه الله يقول في مسألة فقهية وهي حكم الذي يرجع في هبته، واحد يعطي هبة ثم يقول لا لا رجع لي شرع عليه اللي أعطي ذاك اليوم رجع لي، ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عاء في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في القيد، وليس لنا مثل السوق، واحد يعطي عطية ورد من ذاك رجع لي مثله كمثل الكلب يقي يضرب يعني القي الله المستعان، فكيف عاد كلب وكيف عاد بعت يروح الأكل، فقال بعض الفقهاء هذا دليل على أن الرجوع في الهبة مكروها وليس بحرام مع الحديث هذا، قرين، لأن الكلب إذا طاع ثم أكل فيه هل فعل الكلب حراما؟ أصل الكلب غير مكلف، يعني ما فعل الكلب ليس بحرام، يعني إنما هو شيء تشمل منه، يعني مجرد لعب شد، معناه أن الرجوع بالهبة مكروه وليس بحرام. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: ولولا أن هذا القول ذكر لما ذكرناه. يعني قول هذا ساقط، حتى بالحديث يقول: وليس لنا مثل السوء. أنطبق علينا المعشر المسلمين أن نفعل هذا الفعل، ولا ينبغي ولا يليق. تعطي الواحد وصاك يا رجل، عطني اللي عطيتك، ها؟ ويمثل أنه خاصة بالكلب الذي يقيع ثم يعد قاية، ثم يكون هذا بعد إيش؟ لا بأس أن يرجع، وإنما هو قاية ما فيه الكراهة. فيقول: لولا هذا القول ذكر لما ذكرناه. هذا الحاصل كثير جدا جدا في أشياء كثيرة لا بد أن نعرف. حتى أهل السنة ناس متعاطفين بالسنة يحبون السنة يفهمونها غلط يطبقونها غلط. أنا أذكر أول ما اشتدت مسألة شنو منهجه وشنو منهجه وشدوا الشباب، ما كان أول شيء الناس تسمع شنو منهج شنو منهج، بعدين لما زاد المناهج ومناهج صارت قضية تمحيص المناهج وتأكدوا عن البدع وكذا، وقاموا يقفون على بعض الآثار بآثار صحيحة وتطبيقها وفهم الآثار، حتى الآثار تحتاج لفهم. في واحد من الشباب عندهم جارهم يقول: قبل لا أنخلق وقبل لا أمي تجيبني وهذا الشاي جارنا بصير، وإحنا نعاملنا مثل حسبة أبونا وعيالي عاملوا أبوي حسبة أبوهم، يعني مساك الله خير فلان صبحنا الخير فلان نحب خشمة وعيالي يحبون خشم أبوه. هذا الجار الشايب مع جماعة التبليغ يقول كالعادة، يعني من الله خلقنا حبيت حكومة جنب بعض، من خلقت واستويت يوم أنا صغير وأبوي يحب خشمة عمك عمك وحب خشمة كبرنا حبيت خشمة أنكر عليه واحد من وقر مبتدعا فقط إيش أعان على هدم كلام مو عشان مبتدع وتدع عشان بيصير هذا قال ما هذا فقد أعان على هدم الإسلام. طيب افرض ان ابوك التبليغي شو تسوي؟ شو تسوي بعد ما تحب خشم ابوك؟ يا اخي رب العالمين يقول في كتابه: اذا كان الاب مشرك وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك بعلم ها فلا تطعه وصاحبه في الدنيا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم احسن الى جار وهو يهودي، يعني هذا مسلم تبليغي مسلم وجار كبير بالسن، هذه كلها اشياء شرعيه ايضا، يعني مش معنى انك تمسك بالسنه انك تخل ادبك مع الشيبان وانك ما تحترم ولا انك تسلم ولا الاخره، مش هذا معنى المنهج، لكن ايضا هذا فهم. يعني بعض الناس لو حصلت حادثه زي التابعين او كذا وقراها في التهذيب ولا قراها في كذا ظن ان هذا منهج السلف كانوا ويمشي عليها وهي حادثه. يعني أنا بالأمس يحددني واحد من أحد الخطباء يقول: هؤلاء المساكين مسكين من هذا الذي يقول لا ينكر على ولاة الأمر علنا، هذا المسكين ما يفهم الأحاديث مسكين يأتي بأثر ولا يعني رواية أن واحد من الصحابة يمكن أو كذا جذب أحد الخلفاء قال كذا مش جذبه منزل. طيب يعني معنى هذا أنه يعني يشرع تروح حق الأمير تدخل عليه تعال ليش؟ لأن الصحابة فلان يفعلها، هذا منهج صح؟ فلان فعلها صحابي حبيبي مش صحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتم ذهب بيصبر واحد من الصحابة، ماذا بعد؟ نزعه من يده قال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيرجع له من أصبعين. الرجل ذاك يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند فعل إلى درجة قيل له خذه وانتفع به، قال والله لا أخذه بعدها رماه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب الرسول قال شو الاستجابة صح ولا لا؟ لكن ما رأيك له واحد الآن يريد أن يطبق هذا الحديث بحذافيره، دخل السوق ولا الوزارة ولا المؤسسة ولا المراجعة ولا كذا، مشان له واحد لابس خاتم ذهب من إخواننا المصريين دبلة عنده، يعني إذا يعني طلعت الدبلة تبقى مراته طالع وشفت أنت ذهب تريد أن تطبق ها الحديث، أول شيء تسحبه بعد قطة بعدها تقول لا يعمل أحدكم، أنت مع ما طلعت لي السيد هل تطبق الحديث بهذه الطريقة؟ يمكن يجيك واحد يعوذ بالله يخرجك من الملة، يا أخي الرسول فعلها الرسول، ذاك يا أخي الرسول عليه السلام هذا الصحابي يعرف بأن هذا رسول ها، ورسول الله عليه وسلم يعلن بأن إيش رأيك رسول الله عليه وسلم عامل الناس أيضا بمعامل مختلف، هذا نزع الخاتم من يده وألقاه في الأرض وذاك هو يجذب النبي صلى الله عليه وسلم فيتسم يتبسم بوجهه صح؟ صح ولا لا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الشكل هذا اللي يقول إيش أعطني من مال الله ليس بمالك ولا مال أبيك ها، ويعرف ذاك الصحابة اللي يأيمون عليه اللي يرمي من الأرض ويتقبل منه، يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. في شيء اسمه فقه في الدين، واحد لما يأخذ حدث من الحوادث سلف فعله خلاه كأن منهج السلف إنه يفعل هذا، واحد من السلف ذكر عنده واحد البدع فتنخم ذكر حسب على السنة، كل ما قال واحد فلان قال السلف كانوا كل ما محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبليس مطر صح ولا لا؟ يعني مش منهج هذا، ما صار هذا منهج يصير عليه ان كل ما ذكر واحد تدعي لازم نخم وتدعي، هذا الموقف عمله فلان من السلف، هذا فهم خاطئ فهم منحرف. قد يكون واحد والله متحمس يبي السنة وصح وكذا، لكن والله مو هكذا، والله مو هكذا. مشايخنا وعلماءنا الشيخ ابن باز كان يناصح ناس مبتدعة يعني أصليين بطل ظهر ترابي ما ترابي هذول، وكان يكتب لهم قضية الشيخ الدكتور حسن التراب من صح صح من نصايح ذاك التراب بالله حتى بإسلامه صور من كثر الأشياء اللي عنده، وكان يكتب له قضية الدكتور الشيخ صح. أنت لما يكون ابنك غير لما يكون ابن الجيران، لما يشوف ابنك ولا أخوك الصغير قاعد يدخن يمكن تجي على غفلة وتعطيه صح، لكن لو ابن الجيران لا عيب عليك عليك أنت لا تقل طقة، لو كو واحد معمول جيرانكم يمكن ما تقول له ولا كلمة خاف يقول لك شك وماكو وكل لو تجر منه الزقارة حسبالة بتسرقها منه، هذا شو لو تجر منه الدبلة حسبالة انك انت اصلا ايش حرامي حرامي صح، ما ابنك انت تطبق سنة تعقلها وترميها بالأرض وتقطع سراميك تندند ولا راح منك وتقول لا يعمد وحافكم الى جمرة، ما يدري هذا الشيء. شيخنا عثيمين رحمه الله كان يتصرف بعض التصرفات معروف الشيخ عثيمين بعنيز الشيخ عثيمين، لكن لو غيره هو نفس الشيخ لا أسأله كان صحته شوي شوي الشيخ يزف واحد زف لكن غيره ما يقدر يزف، يكل واحد يزف زميله مو لك الشيخ يزف واحد صح ولا لا؟ الأب لما يتكلم غير واحد الشخص لما يتكلم عن نفسه، لو قال الساعة نفسه وكلنا تقصير والله رحم حاله وكلنا معاصي وكلنا سيئات يقبل هذا ولا يقبله ها؟ لكن خل واحد يقول له أنت كلك تقصير وكلك سيئات وكلك معاصي يلا قولوا تكفون أنا هذا السادي بالله عليك أنا السادي عن نفسه يقبل. بعض الناس يضرب ولده الضرب لأن المدرس ضرب ولده راح لا طق لا تمد يدك عليه مو أنت طاق 10 ضعف، قال غير أنا أبوه طق إن شاء الله 100 ضعف بس أنت لا تجيسه صح ولا صح؟ هذا معروف في فقه اسمه انا اخذ يعني شغله هكذا واجعلها منهج، والله السلف فعلوا وين السلف فعلوا؟ ولا هي روايه موقف معين حتى يمكن السلف هذا الرجل من العلماء اللي فعل الفعل ما كان على باله انه يجعل يحط منهج للامه تفعله على المنبر مسكين هذا مسكين الذي يقول لا يمكن فلان جذب فلان الخليفة، هل معنى جذبه أن هذا إيش يشرع جذب الخليفة؟ فالله عز وجل أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون أعتى الأرض فقال فقول له قولا لينا. وأنا بعد التسجيل أقول لكم موقع الشيخ الثمين إذا خلصنا أقول لكم. طيب كمل.
قال رحمه الله
بقى شيء؟
السطرين. ولا ننكر أيضا أن لأن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
بارك الله. الله أعلم. الله محمد وعلى آله وصحبه.